السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث عن أمور ستة، أولها معنى الرفقة الصالحة، والثاني الحاجة إليها، والثالث الطريق إليها، والرابع عن منافعها، والخامس عن طريقة المحافظة عليها، والسادس عن رفقة السوء ومضارها. نبدأ مستعينين بالله ومصلين على رسوله هادي البشرية ومعلمها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنقول: الرفقة من الترافق، ولهذا أنت تتكئ على مرفقك حتى يعينك في تثبيت نفسك، ولهذا البلد لها مرافق تعين أهلها في قضاء حوائجهم. فالرفقة من الترافق، بحيث أن بعضهم يرفق بعضا، يعين بعضا، يسدد بعضا. والإنسان مدني بطبعه، خلقه الله هكذا أنه مدني، لا يعيش إلا في مجتمع مدني، أو لا يرتاح إلا في مجتمع مدني، يأخذ ويعطي ويخدم ويخدم ويعين ويعان، فهو بحاجة إلى مجتمع كبير وإلى مجتمع صغير. والمجتمع الصغير هو هذه الرفقة، وهي مجموعة تجتمع فيما بينها أو يجمعها المشاركة الوجدانية. قد يتزامل أو في عمل أو في دراسة مع أشخاص، لكن لا يكون رفيقا له أو بينهما هذه الرفقة الدائمة، لأنه معهم يفقد المشاركة الوجدانية، وقد يبيع ويشتري ولا توجد أيضا بينه وبين الزبائن هذه المشاركة الوجدانية. أما هذه المجموعة الصغيرة وهي الرفقة، فيجمعهم هذه المشاركات العاطفية، المشاركة الوجدانية، آمال واحدة وطموحات واحدة، وأحيانا صدقات واحدة، ومحبوبات واحدة، ومكروهات واحدة، وربما ثقافة أيضا واحدة. فتجمعهم مجموعة من العواطف والمشاركة الوجدانية فيما بينهم، يتعاونون، يترافقون، أي يرفق بعضهم بعض ويساعد بعضهم بعضا، وكذلك ينصح بعضهم بعضا، وأيضا يشير بعضهم على بعض. فتجمعهم هذه العوامل أو هذه العواطف وهذه المنافع بينهم. وهذه المجموعات الصغيرة التي تكون داخل المجتمع الصغير يجمعها مناهج قد تتوافق مع منهج المجتمع الكبير، وقد تختلف، وقد تختلف اختلافا كاملا، وقد تكون اختلافا جزئيا. فيجمعها إذن منهج في عقائدها، وكذلك في أنظمتها، وكذلك في أخلاقها. فسواء في العقائد، العقيدة في الله سبحانه وتعالى، أو في علاقتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو علاقتهم مع أخبار الآخرة وأحوال الآخرة، وكذلك في الأنظمة، في مسألة العدل، مسألة الحلال، مسألة الحرام، المكروه، المندوب، المباح. يجمعهم أنظمة معينة قد يوافقون المجتمع الكبير وقد يخالفونه في كلياته أو جزئياته. وكذلك في الجانب الأخلاقي، في مسألة الصدق مثلا، أو الأمانة، أو الوفاء، أو الكرم، أو الشجاعة، أو البخل، أو اللؤم، أو النذالة، قد تجمعهم أيضا مجموعة من الأخلاق هذه الرفقة. لكن ما هي الصالحة؟ نحن قلنا في العنوان الرفقة الصالحة، فما علامة الصلاح؟ هل هذه الرفقة الصالحة أو هذه صالحة أو هذه صالحة؟ كيف نعرف أن هذه الرفقة وأن هؤلاء الناس صالحون أو فاسدون؟ أحيانا يختلف الأب وابنه في تمييز هذه الرفقة، هذه صالحة أم طالحة، أو البنت وأمها، أو المدرس وتلميذه، أو الموجه أيا كان ومن يوجهه. فما هي ميزات الرفقة الصالحة؟ من علامات الصلاح منهج التلقي، من أين يتلقون معارفهم؟ يتلقون معارفهم من أين؟ يتلقون معلوماتهم من أين؟ يتلقون عقائدهم من أين؟ يتلقون مسلماتهم؟ منهج التلقي من أين يصدرون هذه الرفقة حتى نعرف أنها صالحة أو طالحة؟ من أين تصدر؟ فإذا عرفنا مصدرها المعرفي نشخص هذا المصدر، نشخصه فنعرف هل هو صالح أم طالح. وطريقة التشخيص بالنسبة لأهل الإسلام أهل الإيمان، المصدر الرئيس المعتمد عليه والذي يقاس عليه هو الوحي، قال الله قال رسوله. فإذا كانت هذه الرفقة تعتمد القرآن تعتمد السنة فيما تحسن وتقبح وتحلل وتحرم وتأخذ وتترك، فمعناها أن هذه علامة من علامات صلاح هذه الرفقة. المصدر الثاني الذي نقيس عليه معرفتها أو معارفها هو العقل، هل العقل يقبل مسلمات هذه الرفقة العقدية والتشريعية والأخلاقية؟ والعقل يصل إلى الحقائق بطريقين، عن طريق الملاحظة والنظر وعن طريق البحث العلمي. فهل هذه الرفقة التي سنحكم عليها هل وصلت إلى حقائقها عن طريق النظر كما فعل إبراهيم عليه السلام عندما نظر إلى الكوكب قال هذا ربي، ثم نظر إلى القمر قال هذا ربي، فلما أفل قال هذا ما يصلح إلى، ثم نظر إلى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما غابت قال هذا ما يصلح إلى؟ هل هو عن طريق النظر مثلا في عالم النبات، وأن هذا العالم عالم النبات لابد له من خالق لدقة التصريف الذي فيه من حيث التعامل مع التربة، التعامل مع الرطوبة، التعامل مع الحرارة مثلا، ومن حيث نوع الجذور، نوع الجذع، نوع الورق، حجم الورق، لون الورق، الثمرة حجمها طعمها؟ فهذا لابد يكون له عن طريق هذا النظر، يعني لابد له من خالق، لابد له من هذا الخالق، لابد أن يكون إله. فعن طريق إذن البحث النظر وعن طريق البحث العلمي الذي هو البحث الكيميائي مثلا، البحث الفيزيائي مثلا، أو البحث الفلكي مثلا، أو ما شابه ذلك، أو الجيولوجي. فتصل الناس يصلون إلى المعرفة عن هذين الطريقين، طريق الوحي لمن آمن بالوحي، ويضاف إليه الطريق العقلي الذي هو عن طريق النظر وعن طريق البحث العلمي. فنأتي لمسلمات هذه الرفقة حتى نحكم عليها أن مسلماتها صالحة وغير صالحة، ثم نحكم بعد ذلك عليها. مع هذا للدلالة على أنها صالحة وغير صالحة، هل هي تثبت على ما تصل إليه من حقائق أو لا تثبت؟ لأن الآن اليهودي، ليس الآن بل من قبل الآن من آلاف السنين، اليهودي مثلا يصل إلى الحقائق لكن ما يستقيم عليها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كما يعرف أن هذا ابنه، لكن ما آمن به. وكذلك قال سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالرفقة الصالحة أحيانا تكون عارفة للحق لكن ما تثبت عليه، فالثبات على الحق مقياس هل هذه الرفقة صالحة أو غير صالحة. أيضا العدل في الأحكام، يعني نظريا أكثر الناس يعرف مثلا أن الكذب حرام، أن مثلا الظلم حرام، أن السرقة حرام، أن الغش حرام، لكن هل يثبت على هذا الحكم أم لا؟ خاصة إذا كان له مصلحة في هذا الظلم أو في هذا الغش مثلا. فمن علامات الصلاح، صلاح الفرد أو صلاح الرفقة، ثباتهم على الأحكام العدلية، أحكام التشريعية. ومن علامات الصلاح كذلك ثباتهم على الأخلاق الفاضلة في بر الوالدين، صلة الأرحام، المروءة مثلا، الأمانة. هل هو يكتبها في ورقة الامتحانات فقط أو يكتبها ويتمثل بها؟ فهذه سمات الرفقة الصالحة. نأتي إلى الموضوع الثاني أو القسم الثاني، وهو الحاجة الماسة إلى الرفقة الصالحة. هل مسألة سيان يكون لك رفقة وما يكون لك رفقة، يكون لك صالحة وغير صالحة، متساوية كل واحد، أو أنك تتأثر وتتأذى إذا لم يكن لك رفقة صالحة؟ هذا السؤال المطروح، هل أنت فعلا بحاجة إلى رفقة صالحة أم لا؟ تستطيع أن تعيش وحدك أو أن تعيش مع رفقة سيئة أو تسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن الغالبية من الناس ليسوا مؤمنين. هذا ما قاله فلان أو فلان أو نتيجة مثلا استبيان، لا، قالها الذي خلق الناس، قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن احذر، افحص قبل أن ترافق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لو عندك مثلا صندوق فاكهة قال لك: ترى أكثره عاطب، أكثره خربان، تعبي وأنت مغمض، تأخذ منه وأنت مغمض عينيك؟ لا، تفتش شوف، لأن القليل هو الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في نفس المعنى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع الأكثرية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ قال: إن يتبعون إلا الظن. قليل من الناس الذي يحقق علميا في المسائل الاعتقادية أو التشريعية أو الأخلاقية، بالخرص بالظن، يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم. وهذا في رد على الفكر الديمقراطي الذي يقول بآراء الناس وأكثرهم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو الأنظمة الكونية وكذلك الاجتماعية مشت على ما يريد الناس لفسدت السماوات والأرض، لأفسدوا كل شيء، الأنظمة كلها. ويقول سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذا توليتم عن المنهج، المنهج الصحيح الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، فما الذي سيحصل؟ ستفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فساد في الطبيعة كما هو حاصل الآن في طبقة الأوزون مثلا، وكذلك في البحار في النفايات، وكذلك النفايات التي في البر، وكذلك الفساد الاجتماعي بقطيعة الأرحام والتفكك الأسري. فالمعاصي والبعد عن منهج الله يورث التفكك الأسري. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الآن نحن في هذا البلد ونحن أحسن البلاد نشتكي، بدأنا نشتكي من القطيع، فكيف المجتمعات التي أبعدت أكثر منا تجد الأب ما له صلة بابنه والاب ما له صلة بأبيه ولا بأمه في بلاد أوروبا أو بلاد أمريكا؟ لما؟ لأنهم تولوا عن منهج الله، عن منهج الصحيح. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يقول سبحانه وتعالى أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا انفلتوا عن منهج الله، عن شرع الله، وإن أرادوا الصلاح أفسدوا. انظروا الآن كل المفسدات الآن اختارها الناس. الشيء الذي يفسد الاقتصاد مثل السرطان في الاقتصاد اختاره الناس وهو الربا. الشيء الذي يفسد الأجسام اختاره الناس وهو الزنا واللواط، حتى أصبح قانونا في كثير من مجالس الأمة في أوروبا وأمريكا أن الزنا حلال واللواط حرام. أما القطيعة الرحم فهذا واضح، فالشاب والشابة إذا بلغ 16 أو 18 حسب الدول فلا علاقة له بوالديه ولا علاقة لوالديه به، هو حر. فإذا ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس، لما الناس ينفلتون يظهر الفساد الاجتماعي والفساد الجسدي والفساد الاقتصادي بسبب توليهم عن منهج الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والآية الأخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. آية سورة الملك تصور هذا التصوير في قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فالذي يمشي على مقتضى الأهواء الناس كمن يمشي مكبا على وجهه، وجهه إلى الأرض، كيف سيكون حاله؟ أما الذي يستنير بالنور الإلهي فكمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صور حال هذا وحال هذا، كيف سيتدحرج هذا وكيف سيعثر في الحفر وفي الحجارة، وكيف أن هذا سيسلم ويمشي مستقيما. وكذلك قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. صورتان متناقضتان متضادتان. أو من كان ميتا فهو ميت، وإن كان أستاذ جامعة وإن كان رئيس جمهورية، ما دام أنه ما يستنير بنور الله سبحانه وتعالى فهو ميت. لما؟ لأن الموت موت القلب، لأن الإنسان يتكون من عنصرين أساسيين: الروح والجسد. فهو أشبع حاجاته الجسدية، وحاجته الروحية ظمأ جوع يابسة، فهو ميت، قلبه ميت. قلبه الجسدي ينبض بالدم، أما قلبه الروحي فهو ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأمثلة على هذا العمى كثيرة، كلما انفلتت البشرية عن نور الله كلما مشت في ظلمة. يعني مثل صاحب السيارة الذي يمشي في طريق بري بدون نور، تصور كيف ستكون حاله. أما الذي يمشي على نور الله فهو كمن يمشي على طريق مستقيم منار. والأمثلة كثيرة كما ذكرت، الشيوعية تخلصنا منها، تخلصت منها البشرية قريبا قبل 10 سنوات وكانت ظلمة حالكة. الرأسمالية لا يزال الناس يعيشون فيها في ظلمة. القومية كانت منذ 100 سنة وإلى قريب وهي مسيطرة على الفكر، أكثر الفكر العالمي، كذلك عاش الناس فيها في ظلمة. كذلك الديمقراطية، الوثن الجديد الذي يسوق الآن عالميا، هي ظلمة للناس يختارون أهواءهم، بأهوائهم يختارون الحلال والحرام. عبادة الأوطان كذلك ظلمة، والعلمانية كذلك ظلمة، والعولمة الفكرية كذلك ظلمة. فأنواع الظلم كثيرة، قديم وحديثا ومستقبلا، لأن إبليس لا يزال ويترصد بني آدم وينقلهم من ظلمة إلى ظلمة من اتبعه منهم. القسم الثالث من هذه المحاضرة الطريق إلى الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة هي صحيح أنها مجموعة أشخاص، لكنها أيضا كما أشرنا منهج، فهي تتكون من مجموعة أشخاص ومن منهج تسير عليه المجموعة. إذا أردت أن تعرف هذه المجموعة، تشخصها، فاعرف كيف توظف هذه المجموعة جوارحها وكيف توظف أوقاتها وكيف توظف أموالها وكيف توظف علاقاتها وكيف لا. فانظر كيف يوظفون جوارحهم، كيف يوظفون عيونهم، كيف يوظفون آذانهم، كيف يوظفون ألسنتهم وباقي جوارحهم. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكروا. فالله سبحانه وتعالى لما خلق أعطاه أجهزة لتلقي المعلومات، لأنه ما عنده شيء، لا تعلمون شيئا. فكيف وظف هذه الأجهزة؟ عنده جهاز بصري لتلقي المعلومات البصرية، وجهاز سمعي لتلقي المعلومات السمعية، وأعطاه فؤاد لتحليل المعلومات. فكيف وظف هذه؟ انظر كيف وظفوها، فانظر كيف يوظف جوارحهم أو يوظفون جوارحهم هذه المجموعة التي تريد أن ترافقها. فكذلك الوقت نعمة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. 4، 50% عن الوقت، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فانظر إلى هذه المجموعة في أي شيء توظف أوقاتها، هل هي حريصة على أوقاتها أكثر من حرصها على أموالها، أو أنهم من النوع الذي يقول يا فلان تعال نضيع الوقت، تعال نقزر الوقت. انظر هل وقتها رخيص أم غالي. فانظر في المجموعة كيف توظف هذه النعم التي عندها. فالله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدونه بأي شيء؟ يعبدونه بأبصارهم، بعيونهم، يعبدونه بآذانهم، يعبدون بألسنتهم، يعبدون بمشاعرهم وتفكيرهم، يعبدون بجوارحهم، ويعبدون بأموالهم، ويعبدون بالعلاقات التي ينشئونها. فانظر كيف يوظفون هذه الجوارح وهذه المعطيات. فإذا كانت على منهج الله سبحانه وتعالى وتحقق العبودية فأحيها لها، هم الصحبة والرفقة الصالحة. وآيات كثيرة تخط لنا هذا المنهج، منها آية الأنعام قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا هو مقتضى آية الذاريات التي ذكرناها في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن توظف كل جوارحك كل حواسك كل معطياتك للوظيفة التي خلقت من أجلها. أنت ما تملك نفسك ولا أحد يملكك، أنت ملك لله، خلقك لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف يتم التوظيف؟ كما ذكرنا أمثلة كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن لهذه الرفقة ولهذه المجموعة الصالحة، منها قوله في سورة البقرة وفي سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه آية آل عمران. وفي آية البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما الذي يجعل بعض الناس إيمانهم قوي؟ بسبب النظر في هذه الآيات، ينظرون في آيات الله فيعظم الله في نفوسهم ويكون أكبر كبير وأعظم عظيم وأجل جليل وأجمل جميل، يعظم الله في نفوسهم من خلال النظر في آياته. كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فمن خلال النظر يحصل هذا التوظيف الجيد وتسعد بهذه الرفقة ويسعدون بك. من علامات التوظيف الجيد في آيات كثيرة، منها آية آل عمران أيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وأيضا والكاظمين الغيظ. هي مسألة الدعاوى والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأيضا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا التوظيف الجيد، ما يكونون ساهين عن صلاتهم، خاشع في صلاته، انظر إليهم، انظر إلى الرفقة. والذين هم عن اللغو معرضون. ومن اللغو كما تعرفون أكثر ما في وسائل الإعلام، ما نقول كله 100%، لكن أغلب ما في وسائل الإعلام المعاصرة اللغو، لأنهم ما همهم الإصلاح. السليم منهم همه الإعلان، يصيد المشاهدين بالإعلان عن طريق البرامج هذه حتى يكثر الإعلان عنده. وكثير منهم يسعى للشر والإفساد ويسعون في الأرض فسادا، فلغو. فمن علامات الرفقة الصالحة البعد عن اللغو، يبعد، ما يفتح أذنه لكل متحدث، كفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع. فوالذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآيات في سورة المؤمنون. وكذلك ورد وردت صفاتهم في أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكذلك وردت في سورة المزمل في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الدين مهمة صعبة. شو مثلا في كلية الهندسة السنوات أكثر والاختبارات أكثر، لما؟ لأنه واجباته كثيرة وسيتحمل أمانة المنشآت. كذلك في كلية الطب السنوات أكثر والاختبارات أكثر والتدريب أكثر، لأنه سيتولى أمانة الأجساد. أمانة الإيمان أثقل وإن استخفها الناس. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلابد أن تستعد إذا. فالرفقة الصالحة تستعد لهذا الحمل الثقيل، من علاماتها أنها تتحمل هذا الحمل الثقيل وتستعد له، وهو تحمل الرسالة وأداؤها. ومن الطريق إلى الرفقة الصالحة قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، إلى آخر الآيات في سورة الرعد، ومثلها أيضا في سورة الشورى. دستور للمسلم والرفقة الصالحة متسلسل في سورة الرعد وكذلك في سورة الشورى. إذا حصلنا على هذه الصفات، اتصفت أنا بهذه الصفات، وجدت مجموعة تتصف بهذه الصفات، فكيف نحافظ؟ لأن لسنا مدركين. الشيطان قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. وأهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالرفقة أفرادها ومجموعتها قد تزيغ. فإذا أنعم الله عليك بمنهج الرفقة الصالحة وبرفقة صالحة، كيف المحافظة على مسلماتها وعلى اجتماعها؟ أهم شيء للمحافظة هو العلم، أن المستجدات وما أكثرها توزن علميا، وزنا علميا. كلما طرأ شيء، ونحن نلاحظ كثرة ما يطرأ من أحداث، نزنها بالميزان العلمي الميزان الشرعي، عند ذلك بإذن الله تتماسك. أما إذا وزنت بالأهواء فهي تتفكك، المسلمات والمجموعة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم هو أساس العمل، هو أساس الاجتماع. فالمنهج العلمي ينبغي أن يعمل في سبر سير الرفقة. قد يند واحد منهم ينحرف، أو اثنان أو أكثر، أو تنشق المجموعة مثلا نتيجة حدث معين أو فهم معين. فكيف نسبر سير هذه الرفقة لو مستمر على الخير على الحق أو انحرف؟ بالميزان العلمي، نزنها على قال الله قال رسوله، على منهج السلف الصالح، القرون المفضلة، الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلابد إذن أن يكون المسبار مسبارا علميا لمنهج الرفقة ولسيرها. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر يعني أهل العلم. أي حادثة معينة ونلاحظ نحن خلال مثلا 30 سنة الماضية أو 40 سنة الماضية حسب ما ندرك من أحداث، نلاحظ أن الأحداث إذا حصلت ورجع فيها إلى أهل العلم أن الأمور تسير سيرا حسنا، وإذا رجع فيها إلى أهل الجهل أو المتلبسين بلباس العلم والدعوة هم ليسوا كذلك، الأمة تضيع والمصالح تضيع والرفقة أيضا تفكك. فإذا لا بد من الرجوع إلى أهل العلم. وفي الآية 83 من سورة النساء يقول سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن عندنا منهجان في التعامل مع الأحداث. الأول ذكر في أول الآية وقبح، والثاني ذكر في وسط الآية ومدح. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، وهو الحديث في هذا الحادث بدون الرجوع إلى أهل العلم. كل أذعوا به يعني نشروه، كل يتحدث: أنا سمعت، أنا رأيي كذا، أنا وهكذا. فتشيع الآراء الفاسدة والآراء الضعيفة ويصير بلبلة في المجموعة سواء في مستوى الرفقة أو مستوى المجتمع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، وهذا منهج فاسد. الإنسان يمسك لسانه، أمسك عليك لسانك كما في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، بئس مطية الرجل زعمه. كل هذه الأحاديث تعضد هذه الآية، بأن الإنسان يمسك لسانه، ما يتحدث في أي موضوع ولا يقول في أي موضوع بدون علم ولا يسمع أي شيء. بئس مطية الرجل زعم، قالوا يقولون سواء الأشخاص أو الوكالات الأنباء أو القنوات. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، هذا خطأ. ما هو الصواب؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ردوه إلى العلم وإلى أهل العلم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى بعد وفاته، وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هم العلماء والولاة. العلماء والولاة يتوفر لديهم من مصادر المعلومات الشيء الكثير الذي لا يتوفر لأفراد الآخرين. وتحليل الخبر أو تحليل الحادثة أو الحكم عليه ينبني على ما المتوفر من المعلومات القديمة أو الجديدة. فأولي الأمر منهم وهم العلماء والولاة أقدر على الفتوى في هذه الحادثة لما يتوفر لديهم من علم ولما يتوفر لديهم من معلومات. إذا حصل هذا ما هي النتيجة؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي خرج الرأي الصواب الذي ينجي هذه المجموعة الصغيرة أو هذه المجموعة الكبيرة من التفلت والتفكك والاغتراب وربما الهلاك. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها نهارها كلا يزيغ عنها إلا هالك، دون المنهج العلمي. كذلك الأمور المشتبهة اتركها، أمور ما هي واضحة لا تقضيها، سواء في الإلهيات أو في الشرعيات أو في الأخبار، أمور ما عندك فيها علم اتركها. فهذه من طريق أو من وسائل المحافظة على المجموعة حتى لا تتفكك. يترك الأمر حتى يأتيه طبيبه، يأتيه العالم فيه أو يسأل فيه العالم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران عن القرآن: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. بعض الأمور ما يمكن نعرفها نحن أهل هذا الجيل مثلا، يمكن نفهمها الجيل الذي بعدنا. بعض الأمور ما تفهم إلا في الآخرة. بعض الأمور مثلا مثل حقيقة صفات الله لا تفهم، لأن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إنما نصفه بما وصف به نفسه مثلا سبحانه وتعالى. بعض الأمور يمكن لا يدركها إلا العلماء الذين يستنبطونه منهم. بالنسبة لي أنا أو لك تعتبر شبهة ما هي واضحة، لكن بالنسبة لي إذا سألنا العالم حلها، حل إشكاله. فإذا ما أتتبع الشبهات وأفتي فيها برأيي، أسأل أهل العلم كان عندهم شيء أفادوني به، مثل مثلا علامات الساعة قبل مثلا 200 سنة. بعض العلامات التي ظهرت لنا الآن ما كانت ظاهرة، بعد مثلا 200 سنة أو أكثر يمكن تظهر علامات أخرى، ولهذا حتى العالم ما يعرفها. فمثل العلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طرق المحافظة على الرفقة وصلاحها الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. هكذا المسلم يدعو ربه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ما يتكبر ويغتر بنفسه ويرى أنه يعرف كل شيء، لا يعرف أنه ضعيف. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق. يكثر من هذه الأدعية أن الله يبصر قلبه ويريه الحق حقا، وبهذا بإذن الله ينور الله. الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. القسم الأخير وهو القسم السادس من هذه المحاضرة: الرفقة السيئة ومضارها. مر علينا من صفات الرفقة السيئة الشيء الكبير، لكن من صفات الرفقة السيئة أنها إذا نسيت الخير ما ذكرتك، وإذا ذكرت ما أعانتك. إذا نسيت الخير ما تذكرك، وإذا ذكرت ثبطتك. مثلا ما سمعت الأذان وأنت معه ما يذكرونك أن وقت الصلاة حل، ولو سمعت الأذان وأردت تنهض يقولون لا باقي وقت، مسجدنا يتأخر مثلا، أو من هذه الأشياء. فإذا نسيت ما ذكروك، وإذا ذكرت ما أعانوك. هذه من الصفات الظاهرة. نقول كما قلنا أيضا في مسألة التوظيف أن الرفقة السيئة توظف جوارحها في معصية الله، توظف العين للنظر إلى ما حرم الله، الأذن للاستماع ما حرم الله من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء مثلا والكذب والخيانة وإلى آخر ذلك، توظف اللسان في القول مثلا بالضحك والكثير والمزاح الكاذب والسخرية بالناس، توظف الجوارح كذلك، فتوظف المال في الإسراف والتبذير والشراء المعاصي وما شابه ذلك، الوقت أيضا ما تصرفه في طاعة الله بل تصرفه في معاصي الله، العلاقات كذلك علاقات محرمة. فتوظيف القدرات في معصية الله هذا من صفات الرفقة السيئة. من صفات الرفقة السيئة أن تزين الباطل، تزين المعاصي، تريك الوجه اللذيذ من المعصية. الرفقة الصالحة تريك الوجه القبيح للمعصية وتريك الوجه المسعد للطاعة. لما جاء الشاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، أراه صلى الله عليه وسلم الوجه القبيح للزنا حتى اشمأز من الزنا، قال: أترضاه لأمك؟ وجه بشع للزنا. هو نظر، كان ينظر إلى الوجه الزنا من الجانب اللذة، الوجه اللذيذ، فأدار له صلى الله عليه وسلم صورة الأمر، فأراه الوجه القبيح للزنا، قال: هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لخالتك لعمتك؟ حتى اشمأز وصار أكره شيء إليه الزنا. فالرفقة الصالحة تريك الوجه القبيح للمعاصي، للربا، للزنا، للشرك، للبدعة. أما الرفقة السيئة فهي تحاول أن تريك الوجه اللذيذ للمعاصي، تزين لك الزنا، تزين لك الأغاني، تزين لك الربا، شوف الناس كلهم كسبوا، كل الناس كذا وهكذا، فتزين لك الوجه القبيح كما يفعل الشيطان لعنه الله. انظر مثلا قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان، إلى آدم، فوسوس لهما الشيطان في سورة الأعراف، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأراهم يعني أو أغراهم أو كذب عليهم بأن المعصية ستجعلهما ملكين من الملائكة وخالدين أي لا يموتان، فأغراهم فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهم. وهذا اللي يريده جلساء السوء، التزيين، تزيين الباطل. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية أن نساء العالمين كلهن زواني. فهذا الرفقة السيئة لو دخل معهم شخص سليم يتضايقون إلا أن يقع معهم، لو وجدوه ما يدخن جرعوه على التدخين حتى يدخن، لو وجدوه عفيف الفرج زينوا له الزنا أو اللواط زينوا له حتى يقع، لو وجدوه مثلا يتعفف عن الربا بدأوا يزينون له الربا شيئا فشيئا حتى يقع، لو وجدوه مثلا لا يكره البدع زينوا له البدع حتى يقع في البدعة، وهكذا حتى الشرك يبدأ يزين لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يبدأ يزينوا له الشرك حتى يقع فيه. فعثمان رضي الله عنه ينظر بنور الله، يقول: ودت الزانية أن نساء العالمين كلهن زواني. فالشخص إذا وقع في المعصية وهو من النوع الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما يريد أحد أحسن منه، يريد كل الناس مثله. وإذا كان هذا، إذا كان واحد، فكيف إذا كانت رفقة مجموعة؟ فيكون عامل الجذب أكثر، يتأثر بسرعة. يقول سبحانه وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فنتيجة استمتاع الحمير في الدنيا ولا يهم حلال أو حرام، ضيع ماله ووقته وعمره في غير طاعة الله، يناله هذا الهوان ويقال له نعيمك أخذته في الدنيا ما بقي لك شيء، أسلفته في الدنيا أخذته في الدنيا. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه. متى الإنسان يعض على يديه؟ ينسى نفسه، يعض يده ويجرحها، عندما يكون في غاية الندم، عندما يكون في خسارة فادحة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، الرفق الصالح، الرفق الفاسدة، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذه نتيجة الرفقة الفاسدة، لكن ما ينفع الندم. ومن ذلك قوله تعالى: وإذ يتحاجون في النار، خصومة في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، كنا نمشي وراءكم في معاصيكم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، تحملون عنا شوي من نار جهنم؟ قالوا الذين استكبروا: إنا كلهم فيها، إنا كلهم فيها، إن الله قد حكم بين العباد. فما هما خصومة لك ما لها نتيجة، فات الأوان. لو الخصومة في الدنيا نفعت، خاصموهم وقالوا أنتم أضللتمونا وأنتم خربتوا حياتنا ونحن سنترككم، معقول، لكن الآن انتهت الفرصة. ثم يقف المدير العام للإفساد وهو إبليس، وقال الشيطان لما غطي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الشيطان الآن يخطب، يضحك عليهم، يقول: أنا وضعت لكم مصيدة ودخلتم، أنا ما أجبرتكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، الله مبين لكم، وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أنا لاعب عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كنت أجبركم ولا أستطيع، بل هو خناس، بل كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يستطيع أي مسلم يحمل السلاح على الشيطان ويهرب، يدبر وله ضراط، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن مسلم ما حمل السلاح، السلاح الذي يجعل الشيطان ينهزم ما حمله، بجانبه معه ربما في جيبه، ربما أنه يحفظه من الأذكار والآيات، لكن ما استخدم هذا السلاح. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ما لكم علي حق، ولوموا أنفسكم، أنتم عندكم نور القرآن نور السنة وما استخدمتموها، فلوموا أنفسكم، فالآن من الفازع لكم ولا تستطيعون أن تفزعوا لي، ما أنا بمصرخكم أي نجدة منجدكم وما أنتم بمصرخي ما أنتم منجدي، الآن كلنا في النار، الشيطان وأصحابه. إني أشركت بما، إني كفرت بما أشركتم. فهذه مضار الرفقة السيئة، وهي ليست أيضا قوية، بل هي ضعفها مثل ضعف الشيطان تماما، لأن شياطين الإنس والجن كلهم ضعاف. لكن ما الحيلة إذا الإنسان عنده سلاح وما استخدمه؟ اللص وإن كان ضعيف أو المجرم وإن كان ضعيف سيتسلط عليه، بل ربي سبحانه وتعالى منعم علينا بهذا السلاح، سلاح النور، نور الهداية، إذا أنت استقمت الشيطان يضعف، يضعف كثيرا، نفسك تكون أمارة بالسوء. فإذا طهرتها بالوضوء والصلاة والذكر وسرعة ترتفع إلى النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ترتفع تتحسن تشفى، فإذا حسنتها أكثر وأكثر ارتفعت إلى النفس المطمئنة، فالعلاج موجود، ومجرب وناجع، والمرض ضعيف، الجراثيم المرضية هذه ضعيفة سواء من الشياطين الجنية أو الشياطين الإنسية ضعيفة. فالمسلم عليه يستخدم هذا العلاج وهذا النور حتى يقوي نفسه من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة التي تعينه وتعاتبه وتعنفه، ثم يستمر على ذلك حتى تتحسن وتصل بإذن الله إلى النفس المطمئنة التي ارتاحت إلى طاعة الله ورضيت بربها ورضيت بنبيها ورضيت بشرعها. فأسأل الله لي ولكم وللمسلمين عامة يرزقنا هذه النفوس المطمئنة، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعيذنا من همزات الشيطان وتوهيمه. والله أعلم، وصلى الله على محمد.